بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل، وافتح علينا فتوح العارفين بك يا رب العالمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أخبرني الشيخ حبيب الله المظاهر المدني بقراءة عليه بإسناده إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال: باب من اغتسل عريانا وحده في الخلوة، ومن تستر فالتستر أفضل. وقال بهز عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم: الله أحق أن يستحيا منه من الناس. حدثنا إسحاق بن نصر قال: حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كانت بنو إسرائيل يغتسلون عراة ينظر بعضهم إلى بعض، وكان موسى يغتسل وحده، فقالوا: والله ما يمنع موسى أن يغتسل معنا إلا أنه آدر. فذهب مرة يغتسل فوضع ثوبه على حجر ففر الحجر بثوبه، فخرج موسى في إثره يقول: ثوبي يا حجر. حتى نظرت بنو إسرائيل إلى موسى فقالوا: والله ما بموسى من بأس. وأخذ ثوبه فطفق بالحجر ضربا. قال أبو هريرة: والله إنه لندب بالحجر ستة أو سبعة ضربا بالحجر. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين أيوب يغتسل عريانا فخر عليه جراد من ذهب، فجعل أيوب يحتثي في ثوبه، فناداه ربه: يا أيوب، ألم أكن أغنيتك عما ترى؟ قال: بلى وعزتك، ولكن لا غنى بي عن بركتك. ورواه إبراهيم عن موسى بن عقبة عن صفوان عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين أيوب يغتسل عريانا. باب التستر في الغسل عند الناس. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله أن أبا مرة مولى أم هانئ بنت أبي طالب أخبره أنه سمع أم هانئ بنت أبي طالب رضي الله عنها تقول: ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح فوجدته يغتسل وفاطمة تستره، فقال: من هذه؟ فقلت: أنا أم هانئ. حدثنا عبدان قال: أخبرنا عبد الله قال: أخبرنا سفيان عن الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما عن ميمونة رضي الله عنها قالت: سترت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يغتسل من الجنابة، فغسل يديه ثم صب بيمينه على شماله فغسل فرجه وما أصابه، ثم مسح بيده على الحائط أو قال الأرض، ثم توضأ وضوءه للصلاة غير رجليه، ثم أفاض على جسده الماء، ثم تنحى فغسل قدميه. تابعه أبو عوانة وابن فضيل في الستر. باب إذا احتلمت المرأة. حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أبي سلمة رضي الله عنها عن أم سلمة رضي الله عنها أم المؤمنين أنها قالت: جاءت أم سليم رضي الله عنها امرأة أبي طلحة رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحيي من الحق، هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، إذا رأت الماء. باب عرق الجنب وأن المسلم لا ينجس. حدثنا علي بن عبد الله قال: حدثنا يحيى قال: حدثنا حميد قال: حدثنا بكر عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه في بعض طريق المدينة وهو جنب، فانخنست منه، فذهب فاغتسل ثم جاء فقال: أين كنت يا أبا هريرة؟ قال: كنت جنبا فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة. فقال صلى الله عليه وسلم: سبحان الله، إن المؤمن لا ينجس. باب الجنب يخرج ويمشي في السوق وغيره. وقال عطاء: يحتجم الجنب ويقلم أظفاره ويحلق رأسه وإن لم يتوضأ. حدثنا عبد الأعلى ابن حماد قال: حدثنا يزيد بن زريع قال: حدثنا سعيد عن قتادة أن أنس بن مالك رضي الله عنه حدثهم أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه في الليلة الواحدة، وله يومئذ 9 نسوة. حدثنا عياش قال: حدثنا عبد الأعلى قال: حدثنا حميد عن بكر عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا جنب، فأخذ بيدي فمشيت معه حتى قعد فانسللت، فأتيت الرحل فاغتسلت ثم جئت وهو قاعد، فقال: أين كنت يا أبا هر؟ فقلت له، فقال: سبحان الله يا أبا هر، إن المؤمن لا ينجس. الباب الأول قد تعرضنا في بدايته في الدرس الماضي، وبقي علينا أن نتحدث في الحديث. وعلى سبيل الذكر أو على سبيل التذكرة، نقل البخاري هذا الأثر عن بهز عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث كما ذكرت لكم رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وغيرهم. وفيه أن معاوية بن حيدة القشيري، وهو جد بهز، بهز ابن حكيم ابن معاوية ابن حيدة القشيري، جده معاوية، سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، عوراتنا ما نأتي منها وما نذر؟ فقال له عليه الصلاة والسلام: احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. فقال له معاوية: يا رسول الله، فإذا كان القوم بعضهم في بعض، يعني في حال في ظرف اضطروا إلى ذلك، فقال: إن استطعت ألا يرى أحد عورتك فلا يرينها. فقال له معاوية: فإن كان أحدنا خاليا. حينئذ قال له عليه الصلاة والسلام: فالله أحق أن يستحيا منه. وهذا الحديث أيها الإخوة، يعني من حيث الإسناد هو في مرتبة الإسناد الحسن. فبهز ابن حكيم صدوق، وحكيم ابن معاوية كذلك صدوق. ولذلك البخاري ذكر هذا الأثر تعليقا، ولم يحتج البخاري ببهز ابن حكيم ولا بأبيه حكيم، بل حتى مسلم لم يروي لهما. فبهز ابن حكيم وأبوه كلاهما روى لهما فقط أصحاب السنن، وأخرج له البخاري كما رأيتم الآن تعليقا. وقلت لكم ذكره البخاري بصيغة الجزم، فقال: وقال بهز، لأن الإسناد إلى بهز إسناد صحيح. هذا قد ذكرته في الأسبوع الماضي. وساق البخاري هذا الحديث على أن التستر أفضل، نعم، ولكن أن يغتسل عريانا وحده في الخلوة فهو جائز. ولذلك ذكر دليلا على هذا الإمام البخاري على جواز أن يغتسل عريانا وحده في الخلوة هذا الحديث. فقال البخاري: حدثنا إسحاق بن نصر، هو إسحاق ابن إبراهيم ابن نصر، نسب إلى جده، أحيانا ينسب الرجل إلى جده، كما نقول أحمد ابن حنبل، حنبل هو جد أحمد، وهو في الحقيقة أحمد ابن محمد ابن حنبل. وهنا هذا اسمه إسحاق ابن إبراهيم ابن نصر البخاري المعروف بالسعدي. وهنالك رواية الذهبي ذكرها، قال: محتمل أن يكون معروف بالسغدي نسبة إلى سغد سمرقند، متوفى 242 للهجرة. قال: حدثنا عبد الرزاق 211 متوفى معروف، عن معمر بن راشد البصري نزيل اليمن كذلك متوفى 154 للهجرة، عن همام بن منبه 132، عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كانت بنو إسرائيل يغتسلون عراة ينظر بعضهم إلى بعض. قال الحافظ ابن حجر: ظاهر الحديث كانوا يغتسلون عراة أن ذلك كان جائزا عندهم، ولذلك كانوا يفعلون هذا، إلا أن موسى عليه الصلاة والسلام كان يستتر لأن الستر هو الأفضل. لكن بعض العلماء كالقرطبي مثلا وابن بطال أحد من شرح صحيح البخاري قال كان ذلك على سبيل العصيان منهم، يعني كانوا مأمورين بالستر ولكن عصوا فكانوا يغتسلون عراة وينظر بعضهم إلى بعض. هذان قولان في هذه المسألة. لكن سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام كان يغتسل وحده لأنه كان حييا ستيرا، وهذا اللفظ أو هذه الصفة سترد في حديث البخاري الذي سيرد معنا برقم 3404. لفظ تلك الرواية يقول فيها النبي عليه الصلاة والسلام: كان موسى رجلا حييا ستيرا، وكان لا يرى من جلده شيء استحياء منه، فلذلك قال قومه إنه ما يستتر هذا التستر إلا من عيب بجلده، يعني به برص أو به أدرة أو به آفة، هكذا ادعى بنو إسرائيل فاتهموه بأنه به آفة ما. لذلك هنا وكان موسى يغتسل وحده، هذه الرواية بيّنت لما كان يغتسل وحده، كان حييا ستيرا، وانتبهوا إلى هذا الوصف في مبالغة، حييا ستيرا لا يرى من جلده شيء استحياء. نعم، فقالوا: والله ما يمنع موسى أن يغتسل معنا إلا أنه آدر. آدر يعني معه أدرة، والأدرة أو الأدرة كلاهما صحيح انتفاخ في الخصية، إنه هذا في معه هذه الآفة في عاهما، ولذلك هو ستر نفسه. وهذه إخواني أحيانا تجدونها منشورة حتى في كل العصور، من يتستر يتهم بأن به عاهة، وهذه الفرية أو هذه التهمة إنما يطلقها أعداء العفة وأعداء الستر لكي يحملوا الناس على التعري. وكثير من الأحايين قد يطلقون هذا على مثلا حجاب المرأة، يقولون: لو كان المرأة شعرها جميلا لما سترته. يعني هذه الفرية أو هذه الطريقة المزرية من الاتهامات هي طريقة قديمة، بنو إسرائيل كانوا يفعلونها، ولذلك ينبغي على العاقل أن يتنبه لهذه المسألة. فإذا كان عنده عفة وحشمة وتمسك بالفضائل فينبغي ألا يحمله على أن يتركها اتهام المتهمين ولا غرض المغرضين، لأنهم يلتمسون ويتفننون في الطرق التي يريدون من خلالها أن يترك صاحب الفضيلة هذه الفضيلة. فبنو إسرائيل يهود هؤلاء يعني مكرهم كما نعلم مكر شديد. قال: وهم مع من؟ يعني من يتهمون الآن؟ من يتهمون نبيهم؟ يعني هذه القضية المخزية، هم يتهمون سيدنا موسى. فإذا كان اتهموا سيدنا موسى وهو نبيهم ورسولهم وهم يعتدون به ويعتزون به، فما بالكم بغيره؟ نعم، فلذلك قال: ما يمنع موسى أن يغتسل معنا إلا أنه آدر، يعني ما انتفاخ بالخصية. فأراد الله تعالى أن يزيل عنه هذه التهمة وأن يعلمه، يعني هذه القضية قد واحد يقول أنه كيف هيك صار، يعلمهم أن سيدنا موسى كان لا يغتسل عريانا لهذه الفضيلة فيه، وهي الحياء وحب الستر.
انظروا لتقرير هذه الفضيلة. الله سبحانه وتعالى أجرى مع سيدنا موسى هذا الأمر، المراد في ترسيخ هذه الفضيلة بنفوس هؤلاء المناكيب. لذلك شو قال؟ فذهب مرة يغتسل فوضع ثوبه على حجر ففر الحجر بثوبه، يعني دحرج الحجر، حجر كبير وضع عليه الثياب، نعم، وهو يغتسل دحرج الحجر، نعم. فخرج موسى في إثره أو في أثره، كلاهما صحيح لغة صار ثوبي يا حجر، ثوبي يا حجر. يعني هنا طبعا سيدنا موسى كان أكره شيء لديه أن يرى عريانا، فهو نادى ثوبي يا حجر، يعني كما قالوا أجرى الحجر مجرى العاقل، كأنه عاقل هو فر في، نعم، في كان هنالك إرادة إلهية وراء تدحرج هذا الحجر. ثوبي يا حجر، ثوبي يا حجر، حتى نظرت، يعني ظل بقي الحجر يتدحرج إلى أن صار قريبا من قومه من بني إسرائيل، نعم. فنظرت بنو إسرائيل إلى موسى فوجدوه سليما سويا ليس به بأس، فقالوا والله ما بموسى من بأس. فأخذ ثوبه، هنا من غضبه، كان معروف سيدنا موسى أن عنده حدة، ما هيك؟ ولما سكت عن موسى الغضب، أصلا لما غضب أخذ برأسي بلحيتي أخي برأسي يجره إليه، فكان عنده حدة. فتصوروا أنه لشدة غضبه أنه رؤي عريانا، نعم، انتقم من الحجر الذي فر بثوبه، فقال فطفق بالحجر ضربا، صار يضرب هذا الحجر. وهذا طبعا أمر طبيعي، الإنسان حين يغضب من شيء، أحيانا قد يكون الرجل يصلح آلة ما أو يقوم بقضية ما فتستعصي عليه جدا، فماذا يفعل؟ يضرب بها الأرض، نعم. وهنا هذا الذي فعله سيدنا موسى، فر به الحجر وكان سببا لأن يرى عريانا، وهذا أشد ما كان يجده سيدنا موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. قال فطفق بالحجر ضربا. قال أبو هريرة والله إنه لندب بالحجر، يعني آثار ضرب الحجر كانت قد ظهرت على الحجر، فكم كان غاضبا سيدنا موسى. ستة أو سبعة، يعني هنالك كان ستة آثار أو سبعة وهو يضرب الحجر. وطبعا في الرواية التي سترت بالرقم التي ذكرته 3404 جاء في آخر الحديث وذلك قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. قد يقول قائل طيب كيف تم هذا الأمر، رؤية سيدنا موسى وهو النبي عريانا، أليس فيه مفسدة؟ نعم، هنا الله سبحانه وتعالى أراد أن يبين فضل سيدنا موسى وحياءه وعفته وحشمته، ولذلك في سبيل هذا لا مانع بأن يرى مرة واحدة في حياته ليروا أنه ما تستر عن عاهة وآفة وإنما تستر عن فضيلة وعفة، لا عن آفة بل عن عفة. فلذلك الله سبحانه وتعالى أجرى معه هذا، وقال تعالى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. ثم يذكر الإمام الآن طيب ابن حجر الحديث آخر وعن أبي هريرة، هنا وعن أبي هريرة هذا الحديث معطوف على الحديث الأول، على إسناد الحديث الأول، يعني ليس هذا الحديث معلقا ظن بعض الرواة أو بعض شراح الحديث أن هذا تعليق من البخاري، يعني حذف الإسناد فقال وعن أبي هريرة، لا، ليس هذا تعليقا بل هو معطوف على الإسناد الأول. فالإسناد الأول يعني عبد الرزاق عن معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة فأورد له هذين الحديثين. الحديث الثاني ما هو؟ عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين أيوب يغتسل عريانا فخر عليه جراد من ذهب، يعني بشكل الجراد ولكن من ذهب، فجعل أيوب يحتفي في ثوبه، يعني يجمع بيديه ويلتقط هذا الذهب الذي سقط عليه وخر عليه، وصار يجمعه في ثوبه. فناداه ربه، هنا يعني الكيفية قد يكون إلهاما، قد يكون بواسطة أو لا ندري، المهم أن الله ناداه. فناداه ربه: يا أيوب ألم أكن أغنيتك عما ترى؟ يعني في لديك مال، نعم لديك خير، فكيف تحرص على جمع هذا كله؟ ألم أكن أغنيتك عما ترى؟ قال: بلى وعزتك، ولكن لا غنى بي عن بركتك. يعني هذا جواب رائع جدا، جواب جميل. قال البعض العلماء عبارة حلوة، قالوا: نعم الناصر الجواب الحاضر، نعم الناصر الجواب الحاضر. وهنا جواب حاضر كان عند سيدنا أيوب عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، لما سأله ربه ناداه: ألم أكن أغنيتك عما ترى؟ قال: بلى وعزتك، ولكن لا غنى بي عن بركتك. يعني يقول: يا رب نعم أغنيتني بالصحة بعد المرض، كان سيدنا أيوب مريضا كما نعلم، أغنيتني بالصحة بعد المرض، وأغنيتني بالغنى بعد الفقر، ولكن هذا نعمة من نعمك وخير من عندك، وأنا لا غنى لي عن خيرك ونعمتك، فأنا لما أنزلت إلي من خير فقير. نعم، هذا جواب الرجل الذي يغتنم البركة. لذلك قالوا الاستكثار من الخير والبركة هذا أمر مشروع بل محمود. فسيدنا أيوب مع أنه كان لديه مال وكان معافا، لكن حرص على هذه البركة لأنها من الله سبحانه وتعالى، حديثة عهد بالله عز وجل. نرجع إخواني، كيف استدل البخاري من هذين الحديثين على جواز الاغتسال عريانا؟ قال الشراح: لأن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر الحديثين ولم يعقب عليهما بشيء، ما تعقب فعل سيدنا موسى أو ما جرى، بل الله أجرى مع موسى هذا، ولا تعقب فعل سيدنا أيوب بأنه اغتسل، كان يغتسل عريانا، ما تعقبه بشيء، عرفنا، مما دل على أن الأمر جائز. ثانيا قال ابن بطال وهو أحد شراع الحديث، وهذا استدلال جميل، قال: الله عاتبه على جمع جراد الذهب، ما عاتبه على أنه كان يغتسل عريانا. فلذلك استدلوا بهذا الحديث على جواز أن يغتسل الرجل عريانا. لكن كما قال البخاري، قال: ومن تستر فالتستر أفضل. هنا يعني هل يغتسل وهو متستر فيكون ذلك أفضل؟ يعني يضع مثلا إزارا مئزرا. الإمام الكندهلوي نقل عن أحد علماء الهند كلام جميل وهو مكي، عن أحد العلماء الكبار، قال: يريد البخاري بقوله ومن تستر فالتستر أفضل، وقوله الله أحق أن يستحيا منه في الحديث لما سأله معاوية بن حيدة: فإن كان أحدنا خاليا، فقال الله أحق أن يستحيا منه. قال يعني هذا إذا كان الرجل في بيته يكتب أو يشتغل بأمر ما، أو في مكان في صحراء لا يراه فيه أحد، نعم، فحينئذ التستر أفضل، لأنه لا حاجة إلى هذا التعري. أما إن كان يغتسل فقد يجد حاجة إلى التعري. فاعتبر الإمام أو الشيخ زكريا الكندهلوي نقلا عن هذا العالم أن التستر أفضل حين لا يكون حاجة إلى التعري، أما إذا كان هناك حاجة إليه فهو جائز. نعم. واستدل بهذا كذلك على الحديث الذي باب التستر في الغسل عند الناس، كذلك سيرد معنا أن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث لما كان في بيت فيه محرم ومع ذلك تستر، لأن وجوده مع محرم كأنه موجود مع الناس. نعم. هنالك حديث رواه أبو داود، وهذا الحديث الذي رواه أبو داود برقم 4012 كذلك رواه أحمد ورواه غيرهما عن يعلى بن أمية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا بالبرازي، البراز يعني المكان الفضاء الواسع، رآه بلا إزار فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال إن الله عز وجل حيي ستير يحب الحياء والسترة فإذا اغتسل أحدكم فليستتر. حملوه كما ذكر كذلك الإمام الكندهلوي في كتابه ونقله كذلك عن صاحب لامع الدراري، قال يعني المراد فليستتر إذا كان في مكان لا يأمن أن يطلع عليه أحد، أما إذا كان في المغتسل في المكان المحصور الذي قطعا لا يراه أحد. يعني هذا الرجل رأى النبي عليه الصلاة والسلام، معنى ذلك أنه كان في مكان يمكن أن يرى وأن يطلع عليه، لذلك النبي قال فإذا اغتسل أحدكم فليستتر، يعني فليكن في مكان يأمن من أن يطلع عليه أحد. ومع هذا طبعا هذا الحديث الذي رواه أبو داود في إسناده انقطاع ففيه ضعف. فإذا هذا هو الحكم بشكل عام، التستر أفضل لكن يجوز أن يغتسل عريانا، ولكن كما قلت لكم كما ذكر الفقهاء إذا كان في مكان مغلق فهذا هو المراد أن يكون بحيث لا يراه أحد. أما عند الشافعي عنده التستر واجب أخذا من قوله عسى الله أحق أن يستحيا منه، لكن الشافعي نفسه قال لكن إذا كان هنالك حاجة فحينئذ التعري جائز. نعم. في رواية أخرى إسناد آخر للحديث رواه إبراهيم، وإبراهيم بن طهمان الخراساني متوفى 168 للهجرة، عن موسى بن عقبة متوفى 141 هذا صاحب المغازي، عن صفوان هو ابن سليم المدني متوفى 132 للهجرة، عن عطاء بن يسار متوفى 94 للهجرة، عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين أيوب يغتسل عريانا، يعني هذا إسناد آخر للحديث، وهذا الحديث رواه متصلا من النسائي، هذا الحديث الذي علقه البخاري هنا فقال ورواه إبراهيم، هذا تعليق لأنه لم يذكر بداية الإسناد، أخرجه متصلا مسندا النسائي واحد يعني الجزء الأول صفحة 200 للميتين وواحد. نتابع. قال البخاري باب التستر في الغسل عند الناس، في بعض الروايات عن الناس لكن أكثر الروايات باب في التستر في الغسل عند الناس. حدثنا عبد الله بن مسلمة وهو القعنبي متوفى 221 للهجرة، عن مالك بن أنس معروف، عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله التيمي متوفى وهو سالم بن أبي أمية، اكتبوا اسمه أبو النضر، هذا هو سالم بن أبي أمية المدني متوفى 129 للهجرة، أن أبا مرة مولى أم هاني، وأبو مرة مولى أم هاني اسمه يزيد، اسمه يزيد ويقال مولى عقيل ابن أبي طالب، وعقيل هو أخو أم هاني، يعني مرة ينسب إلى أم هاني وأحيانا ينسب إلى عقيل أخيها. مولى أم هانئ أخبره أنه سمع أم هانئ بنت أبي طالب. من تكون أم هانئ؟ بنت عم النبي صلى الله عليه وسلم. وأم هانئ أسلمت يوم الفتح. أم هانئ أسلمت يوم الفتح، والنبي صلى الله عليه وسلم دخل إلى منزلها فاغتسل عندها، يعني يقول أكثر الشراح بأن ذلك كان في بيت أم هانئ، وجاءت هي فكان النبي صلى الله عليه وسلم. فتقول ذهبت إلى رسول الله عام الفتح فوجدته يغتسل وفاطمة تستره. السؤال، قال باب التستر في الغسل عند الناس، لما قال عند الناس؟ قد يظن طب قاعد النبي في بيته كيف قال عند الناس؟ قال لأن ابنة الرجل وغيرها من المحارم مثلها مثل الناس، لا يجوز أن ترى عورة الرجل، فالمرأة مع أبيها كالرجل مع الرجل، أجنبية عنه من هذه الناحية. لذلك قال البخاري باب التستر عند الناس. لذلك السيدة فاطمة ماذا فعلت؟ رفعت ثوبا، وقالوا أنه هو ثوب كثيف بحيث أن النبي عليه الصلاة والسلام ما عرف هذه الآتية وإنما سمع صوتها. ولذلك لما دخلت فقال من هذه؟ فقالت أنا أم هانئ. فإذا النبي عليه الصلاة والسلام لو كان مع بنته إلا أنه استتر منها، وفاطمة رضي الله عنها هي التي سترته. نعم، هنا الحديث المعروف بأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى عند أم هانئ صلاة الضحى 8 ركعات، هذا معروف وسيرد معنا. صلى 8 ركعات الضحى عند أم هانئ رضي الله عنها. ثم يتابع البخاري فيقول، طبعا هنا مما يستنبط من هذا الحديث جواز أن يغتسل الرجل بحضرة المحرم، بنت محرم، إذا حال بينهما ساتر من ثوب أو غيره، وهذا الذي يراد من هذا الحديث. نعم، ويقول الكندهلوي يستفيد فائدة من باب التستر في الغسل، في الغسل عند الناس. يقول لعل البخاري أورد هذا الحديث للدلالة على أفضلية التستر لا على البدن، يعني أفضلية التستر بالمكان، عرفنا. يقول الأوجه عندي في غرض الترجمة التستر عند الناس إثبات أفضلية التستر لا على البدن، وإن كان بعض الروايات تومئ إلى أن النبي اغتسل بمئزر بعض الروايات، لكن هذا الحديث الذي سيريده الآن، انتبهوا، حديث ميمونة رضي الله عنها، ماذا تفهمون منه؟ سأريده لكم، نحن مر معنا عدة مرات. قال حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا سفيان عن الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن كريب عن ابن عباس عن ميمونة قالت سترت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يغتسل من الجنابة، ثم ذكرت كيف اغتسل النبي بالتفصيل، فقالت فغسل يديه ثم صب بيمينه على شماله فغسل فرجه وما أصابه، ثم مسح بيده على الحائط أو على الأرض كما في رواية، ثم على الشك يعني، ثم توضأ وضوءه للصلاة غير رجليه، ثم أفاض على جسده الماء، ثم تنحى فغسل قدميه. ماذا نفهم من هذا الحديث؟ نفهم أنها رأت النبي صلى الله عليه وسلم وأنها كانت خلف الستر، فهذا الحديث حديث السيدة ميمونة رضي الله تعالى عنها بين أنها سترته مما قد من أحد قد يقدم وقد يأتي، وأما هي فكانت معه خلف الستر، ولذلك وصفت تفاصيل غسله صلى الله عليه وسلم. ولذلك لعل هذا كذلك ما يراد من ترجمة البخاري باب التستر في الغسل عند الناس، فجعل عند الناس يعني مع من لا يجوز أن يطلع على عورته، فأورد حديث السيدة فاطمة أنها هي سترته بثوب رضي الله تعالى عنها. عرفنا؟ إذن أظن غرض الترجمة أصبح واضحا. يقول البخاري: تابعه أبو عوانة وابن فضيل في الستر، في الستر أو في الستر. أبو عوانة يعني تابع سفيان الثوري. الآن تقوي الإسناد، هذه الأسانيد التي يذكرها البخاري تقوي للحديث بذكر أسانيد أخرى. من هو طبعا أبو عوانة؟ تقدمت روايته برقم 266، هذا متابعة أبو عوانة مرت معنا. تابع سفيان الثوري في روايته عن الأعمش، وتابع سفيان الثوري في روايته عن الأعمش ابن فضيل، وروايته عند أبي عوانة الإسفرايني في صحيحه. ومن تابعهما تابعه كذلك يعني هنا ما ذكره البخاري، تابعه أبو حمزة السكري في الحديث الذي مر معنا في الدرس السابق. تذكرون أبو حمزة السكري الذي قلت لكم سمي السكرية لحلاوة كلامه؟ فرواية أبي حمزة السكري نعم فيها ذكر أنها سترته بثوب، وهو باب نفض اليدين من الغسل عن الجنابة. أدي رقمه 276. يعني يقول: وتابعه أبو حمزة السكري كذلك فيما تقدم برقم 276، فروايته قالت ميمونة: وضعت للنبي صلى الله عليه وسلم غسلا فسترته بثوب. عرفنا؟ نعم. من تابع في قضية حديثية أذكرها لكم أم لا؟ معلش نذكرها. طيب، هذا الحديث الذي قال فيه: حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله وهو ابن المبارك قال أخبرنا سفيان وهو الثوري عن الأعمش. كم بين البخاري والأعمش؟ كم راوي؟ عبدان وعبد الله بن المبارك وسفيان الثوري هو الأعمش، فهو الرابع في الإسناد. هذا اسمه إسناد نازل. ليه؟ لأن البخاري نفسه روى هذا الحديث بإسناد أعلى، بإسنادين أعلى، إسنادين. الأول اللي مر برقم 249، وهو يقول فيه البخاري: حدثنا محمد ابن يوسف عن سفيان الثوري. هنا بينه وبين سفيان الثوري كم واحد؟ عبدان وعبد الله بن المبارك وسفيان الثوري، بينه اثنين. أما رواية محمد ابن يوسف فورا عن مين؟ عن سفيان الثوري. هذا رقم واحد. في إسناد آخر أعلى كمان، وهو الذي تقدم برقم 276، وهو إسناد أبو حمزة السكري عن عبدان، نفس الشيخ هذا، عن عبدان عن أبي حمزة السكري عن الأعمش. بينه وبين الأعمش اثنين، وهنا بينه وبين الأعمش ثلاثة. فإذا لما ذكر هذه الطرق؟ قالوا: ذكر تغاير الطرق لتغاير الأحكام. يعني كل ما أراد أن يستفيد حكم آخر يذكر كذلك طريق فيقوي هذا الحديث ويقوي هذا الإسناد. نتابع الآن. باب إذا احتلمت المرأة. قال البخاري: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبي، كلهم مروا معنا، وفيات كلها مكتوبة عندكم. عن زينب بنت أبي سلمة. هذه زينب بنت أبي سلمة كانت ربيبة النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. فهذه زينب متى توفيت؟ توفيت تقريبا سنة 73 أو 74، 73 أو 74، وهي ربيبة النبي صلى الله عليه وسلم، هي بنت أبي سلمة. نعم. عن أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها. أم سلمة رضي الله عنها اسمها هند، هند بنت أبي أمية ابن المغيرة، وكانت عند أبي سلمة ابن عبد الأسد. أبو سلمة ابن عبد الأسد ما الصلة بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام؟ أخوه من الرضاع. أبو سلمة أخو النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاع، وأم سلمة آخر، هذه معلومة، آخر من مات من أمهات المؤمنين، وبلغها مقتل الحسين رضي الله تعالى عنه، وقد وجمت لذلك وغشي عليها وحزنت عليه كثيرا، ولم تلبث بعده إلا قليلا، عاشت نحو 90 سنة، يعني وفاتها في 61 للهجرة. هذه أم سلمة رضي الله تعالى عنها، أنها قالت، تروي أم سلمة هذا الحديث، الحديث من مسندها، قالت: جاءت أم سليم امرأة أبي طلحة. هذه أم سليم، يعني أريد أن أعطيكم نبذة عنها بسيطة. لما؟ لأنها كانت جريئة في الحق، وقد سألت هذا السؤال الذي قد يستحيا منه، نعم، ولذلك قدمت لذلك بعذرها أمام النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: إن الله لا يستحيي من الحق. فهي كان عندها جرأة رضي الله تعالى عنها، أم سليم كانت متميزة بذلك. لذلك حضرت مع النبي غزوة أحد وكان معها خنجر، وكذلك حضرت مع النبي صلى الله عليه وسلم غزوة حنين ومعها خنجر. فقال أبو طلحة: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه أم سليم معها خنجر. فسألها فقالت: من اقترب مني من المشركين بقرت به بطنه. فأم سليم رضي الله عنها كما قلت كانت يعني متميزة من بين الرجال، إن دنا مني مشرك بقرت به بطنه. وهي رضي الله عنها حين خطبها أبو طلحة، طبعا أم سليم والدة من؟ والدة أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه. لما خطبها أبو طلحة، طبعا زوجها النضر والد مالك ذهب إلى الشام وهلك هناك وانتهى أمره، لم يدخل في الإسلام يعني. فلما خطبها أبو طلحة قالت له: مثلك لا يرد، يعني كان له منزل عالي أبو طلحة، ولكنك امرؤ كافر، في رواية لكنك امرؤ مشرك، فإن تسلم فذلك مهري منك، لا أريد منك مهرا غيره. فأبو طلحة فكر في الأمر ثم عاد وأسلم، فلم يكن مهرها إلا الإسلام. يقول أنس بن مالك رضي الله عنه: فما سمعنا بمهر كان أكرم من مهرها وهو الإسلام. رأيتم إلى هذه المرأة العظيمة؟ نعم، قالت له امرأة بدون أي تردد ولا تلجلج: مثلك لا يرد، ما متفقين على منزلتك وكرامتك وأسرتك، لكن امرؤ كافر، أسلم فذلك مهري منك، رضي الله تعالى عنها. وهي التي، انظروا إلى قوة الإيمان، يا قوة الإيمان، هي التي لما مات ولدها، شخصية متكاملة أم سليم، شخصية متكاملة سبحان الله، لما مات ابنها ابن أبي طلحة، ولما جاء أبو طلحة وقال لها: كيف حال الولد؟ كان مات الولد، قالت: هو أهدأ حالا مما كان عليه، وتزينت له وتصنعت له أكثر ما تتصنع حتى واقعها أبو طلحة. ثم قالت له: يا أبا طلحة، لو أن قوما أعاروا قوما عارية فطلبوها ألهم أن يمنعوهم؟ فقال لها: لا. قالت: احتسب ابنك، يعني إذا ابنك عاري كان لدينا والله تعالى أخذه. فحينئذ غضب أبو طلحة وقال لها: تركتني حتى تلطخت، ثم بعد ذلك قلت ذلك، لأشكونك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذهب إلى رسول الله عليه السلام وذكر له ما جرى مع أم سليم، فقال: بارك الله لكما في ليلتكما. نعم، ويقول أنس ولدت أمه أم سليم ولدا بعد قرابة عام أو بعد 9 أشهر، اسمه إسحاق،
إسحاق ابن أبي طلحة،
وتزوج فولد له حوالي 10 أولاد كلهم قد قرأوا القرآن وحفظوا القرآن. فأحد الرواة عبد الله ابن إسحاق ابن أبي طلحة يروي له البخاري، ومرت معنا ترجمته في مضى، هذه أم سليم، وكان حبها للنبي صلى الله عليه وسلم حبا عظيما جدا، فقد روى البخاري. هذا الإيمان، ها إخواني، هذا الإيمان الذي يعني يختلط بالحب، وهذا الحب النبوي، الحب العظيم للنبي صلى الله عليه وسلم، هو دلالة على قوة هذا الإيمان، حب حي ليس حبا نظريا. أم سليم رضي الله تعالى عنها روى البخاري، اسمعوا رواية البخاري، وسترد برقم 6281 أن أم سليم كانت تبسط النطع للنبي صلى الله عليه وسلم، جلد يعني النطع، نعم، فيقيل عندها، يقيل قيلولة يعني في النهار، يقيل عندها رضي الله تعالى عنها، فإذا نام النبي صلى الله عليه وسلم أخذت من عرقه فجمعته في قارورة، ثم جمعته في سك، السك يعني هو الطيب المركب، هذه رواية البخاري، تأخذ عرق النبي عليه الصلاة والسلام بقارورة ثم تخلطه مع طيب لديها. فروى مسلم في رقم 2331 والحديث نفسه هو فيه، فاستيقظ النبي مرة فرأها تأخذ هذا العرق المتساقط منه، فقال لها يا أم سليم ما هذا الذي تصنعين؟ فقالت هذا عرقك نجعله في طيبنا وهو من أطيب الطيب، وهو من أطيب الطيب. ويروي الإمام البخاري في هذه الرواية التي ذكرتها لكم، قال فلما حضر أنس بن مالك رضي الله عنه الوفاة أوصى أن يجعل في حنوطه من ذلك الطيب، يعني الذي فيه عرق النبي صلى الله عليه وسلم، قال فجعل في حنوطه، يعني نفذت وصيته. هذا نتحدث عنه بالتفصيل حين نصل إلى هذا الحديث، وهو عند البخاري برقم 6281. عرفتم شخصية أم سليم، هذه الشخصية العظيمة الرائعة، نعم، لذلك جاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق، مقدمة تمهيد لما تريد، وهذا ذكاء، شوفوا ذكاءها الله يرضى عنها، ما سألت مباشرة، لما قالت إن الله لا يستحي من الحق عرف النبي أنه إذا في سؤال محرج، ما هي قد يتحرج منه الإنسان، فقالت له يا رسول الله هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ الاحتلام بالنسبة للمرأة يعني أن ترى في منامها أن زوجها يجامعها، هذا هو الاحتلام من الحلم، نعم، وهو ما يراه الرائي في المنام، فهل عليها من غسل إذا هي احتلمت؟ فقال لها عليه الصلاة والسلام نعم إذا رأت الماء. إخواني هذا الحديث مر معنا في باب العلم، تذكرونه أم لا؟ في باب الحياء في العلم، إذا كان ترجعوا له باب الحياء بالعلم برقم 130 لنربط بين الروايات، ضروري إخواني دائما نجمع بين الروايات لنرى ما استنبط البخاري من هذا الحديث الواحد من أحكام. هناك باب الحياء في العلم، لما ذكره في باب الحياء في العلم؟ قال لأن أم سلمة وهي تروي الحديث تقول فغطت أم سلمة وجهها، لما سمعت أم سليم عم تتكلم هذا الكلام، نعم، هل عليها من غسل إذا احتلمت، غطت وجهها. وفي رواية قالت يا أم سليم فضحت النساء، لكن هي رضي الله عنها قدمت عذرها، إن الله لا يستحي من الحق، يعني لا يأمر بترك الحق، نعم، ولا يمنع من ذكر الحق ولو كان، طبعا هنا الحياء اللغوي مو الحياء الشرعي، الحياء الشرعي خير كله، لكن الحياء اللغوي يعني الإنسان الذي يتحرج من ذكر مسألة ما، لأن الحياء لغة هو تغير وانكسار، قالت إن الله لا يستحي من الحق. أم سلمة في ذاك الحديث قالت يا رسول الله وتحترم المرأة؟ فقال لها عليه السلام في الرواية السابقة برقم 130 قال نعم تربت يمينك فبما يشبهها ولدها. وقلت لكم بأن هذا دليل على أنه ليس كل النساء يحتلمن، لأن أم سلمة أنكرت ذلك فقالت وهل تحتلم المرأة؟ فقد يقع لبعض النساء وقد لا يقع لبعض النساء الأخريات. الآن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم إذا رأت الماء، ولما سئل أنه هل للمرأة ماء فقال فبما يشبهها ولدها. فما هو ماء المرأة أخواني؟ حقيقة هذه قضية ينبغي يعني نشير إليها إشارة سريعة، معليش لا بأس بذلك. يعني ما يظن أحد أنه ماء المرأة مثل ماء الرجل. الأطباء اليوم ذكروا هذه المسألة، يعني لا بأس أن يعلمها النساء وأن يعلمها الرجال كذلك، لأنهم ينقلون ذلك إلى زوجاتهم. يقول الأطباء بأنه عند حصول اللذة الجنسية عند المرأة أو ما يعرف بالرعش تحصل تقلصات في المهبل والرحم. هذه التقلصات تؤدي إلى خروج رطوبة الفرج والمهبل وما قد يكون تراكم من مفرزات ضمن المهبل، فخروج هذه الرطوبة وهذه المفرزات بعد ذلك الأمر هو الذي يوجب الغسل. لذلك كان سؤال السيدة أم سليم سؤالا، يعني نحن عم نقول هذا الكلام لأن الله لا يستحي من الحق، من نفس الباب داخلين، يعني عرفنا كذا لأن الله لا يستحي من الحق، لذلك هذا الأمر يجب أن يعرف. أما إن خرجت بعض المفرزات نعم من المرأة من دون ذلك، دون يعني هذا الاحتلام واللذة، نعم فهذه خروج ذلك لا يوجب الغسل، لأنه قد يكون نوعا مفرزات مخاطية، أو قد يكون كما قال أنا نقلت ذلك عن الأطباء المعتمدين يكون ضائعات التهابية، مفرزات مخاطية أو ضائعات التهابية فلا توجب الغسل. ولذلك أم سليم كانت دقيقة لما قال هل على المرأة من غسل إذا احتلمت. فإذا وجدت هذا في منامها ووجدت تلك اللذة وخرج منها ذلك فحينئذ يجب الغسل. نتابع، يعني هذا باب من باب موجبات الغسل، ونحن الآن تذكروا أنه ما زلنا في باب أو في كتاب في كتاب الغسل، وهذا أمر يهم النساء. الآن باب عرق الجنب وأن المسلم لا ينجس. المسلم لا ينجس، وباعتبار أن المسلم لا ينجس فكل فضلاته الطاهرة يعني من ريق أو دمع أو عرق هي طاهرة ولا تتنجس. فقد يظن الإنسان أنه إذا كان جنبا وتعرق أنه عرقه يا ترى طاهر أم نجس؟ الجواب طاهر، لا شك في ذلك. حدثنا يقول البخاري علي بن عبد الله هو ابن المديني المعروف إمام الجرح والتعديل وأعلم أهل عصره بالحديث وعلله، قلنا لكم وفاته 234. قال حدثنا يحيى هو ابن سعيد القطان. أخواني يحيى ابن سعيد القطان مرت معنا ترجمته فيما مضى وذكرت لكم شيئا عن ترجمته. مما ذكرته لكم بأن ابن مهدي عبد الرحمن ابن مهدي قال لما قدم سفيان الثوري البصرة قال جئني بإنسان أذاكره، تذكرون ذلك؟ قال فجئته بيحيى ابن سعيد القطان، فلما ذاكره ومضى يحيى ابن سعيد القطان قال سفيان الثوري لعبد الرحمن ابن مهدي قلت لك جئني بإنسان، جئتني بشيطان، يعني بهره وحفظه. فهنا جاءني سؤال، لما أنا أعدت القصة؟ للجواب على هذا السؤال. أحدهم سألني: كيف يقول سفيان الثوري جئتني بشيطان، أليس هذا من الغيبة والغيبة حرام؟ طبعا هنا أنا لا يريد أن يغتابه، وهذه كلمة مجازية. الإنسان بيكون قدراته فائقة وأكثر من حدود، يعني مما تعارف عليه من حدود البشر. يعني لما أنت ترى واحد في غاية النشاط والحيوية والفورة كلها جني مو إنسي هذا، فهذا طبعا لا أراد الغيبة ولا نواها ولا خطرت في ذهنه، وإنما يعني هذا إنسان أكثر طاقته واستعداده أكثر من حدود البشر، هذا هو المراد. يحيى بن سعيد الخطام توفى 198 للهجرة. قال: حدثنا حميد. إخواني هذا حميد معروف بأنه حميد الطويل، حميد الطويل، وقالوا في ترجمته أنه ما كان طويل، هو حميد الطويل ما كان طويل، ولكن كان عندهم كان له جارح اسمه حميد بس ذاك قصير، حتى يميزوا بين هذا وذاك قالوا حميد، أنه حميد الطويل للقصير، فعرف بذلك واشتهر بذلك، وهو حميد ابن أبي حميد الطويل، المتوفى 142 أو 143. وهذا الرجل رحمه الله مات وهو قائم يصلي، اللهم ارزقنا وفاة مثل وفاته، وأحسن ختامنا جميعا يا رب العالمين. حميد الطويل يروي عن بكر، هذا بكر إخواني هو بكر بن عبد الله المزني البصري، كذلك من كبار الأعلام بكر المزني البصري. نعم، كان غاية في التعبد والرقة والخشوع ونكران الذات. يروي ابنه عنه عبد الله ابن بكر، يروي يقول: سمعت رجلا كان مع أبي لما كان واقفا بعرفة فرق، يعني خشع قلبه وبكى بكر ابن عبد الله المزني، ثم قال: لولا أني فيهم، يعني في أهل عرفة، لولا أني فيهم لقلت قد غفر له. يعني هو ينظر إلى نفسه أنه لا من المعصية والذنوب. لذلك الذهبي الله يرضى عنه عقب على هذا بقوله: كذلك ينبغي للعبد أن يزري بنفسه ويهضمها، يعني لا أن يتشوف بنفسه والله أنا بسببي الله غفر لأهل الموقف غفر يعني إنسان دائما يتهم نفسه. وإذا عمل عملا صالحا لا يمن بذلك على الله، وإنما يقول: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. طلب للقضاء بكر المزني، نعم، فلما ذهب إلى من طلبه قال له: سأخبرك عني قبل أن توليني، أنا لا علم لي بالقضاء، فإن كنت صادقا فيجب ألا توليني، وإن كنت كاذبا فلا تولي كاذبا بالقضاء. نعم، يعني له ترجمة أكثر من هيك نأخذها فيما بعد لكي لا نطيل عليكم. بكر بن عبد الله المزني متوفى 108 للهجرة. عن أبي رافع وهو نفيع الصائغ، معروف هذا نفيع الصائغ، متوفى بعد 90. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه في بعض طريق المدينة وهو جنوب، فانخنست منه، هو المفروض يقول فانخنس منه، لكن الراوي هنا عم يتصرف بالرواية، مرة يقولها بصيغة الغائب ومرة بصيغة المتكلم، يعني يتكلم عن لسان أبي هريرة، لأن رواية أبي داود، نعم، هو يروي عن نفسه يقول: لقيته وأنا جنوب، هنا جاءها بالمعنى قال وهو جنوب فانخنست منه. ما معنى انخنست منه؟ يعني تواريت واختفيت وتأخرت ورجعت مستخفيا منه صلى الله تعالى عليه وسلم، فانخنست منه فذهب فاغتسل. شوف عاد الراوي للذكر بالمعنى إلى الغيبة، ما قال فذهبت، قال فذهب فاغتسل يتحدث عنه، ثم جاء فقال: أين كنت يا أبا هريرة؟ قال: كنت جنبا فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة، فقال عليه الصلاة والسلام: سبحان الله، يعني باب التعجب، سبحان الله، إن المؤمن لا ينجس. وفي رواية: إن المسلم لا ينجس. فهنا مما تعجب النبي صلى الله عليه وسلم لما قال سبحان الله، تعجب من اعتقاد أبي هريرة أن المسلم يتنجس بالجنابة، يعني كيف خفي عليه هذا الأمر وهو ظاهر أن المسلم لا ينجس، فقال له: سبحان الله، إن المسلم لا ينجس. وهو بشكل عام أخواني، الآدمي طاهر ولو كان كافرا، لأن الآية إنما المشركون نجس يعني في اعتقادهم، في عقائدهم ومذاهبهم وأحوالهم، هذا المراد. يعني أنت لو مسيت رجل مشرك أتكون يعني مسست نجاسة؟ طبعا لا. لكن هنا أكد النبي صلى الله عليه وسلم الحكم: المسلم لا ينجس ولو كان جنبا، هذا هو المراد. فإذا كان جنبا لا يعتقد أنه صار نجسا، فهو وعرقه ودمعه ولعابه كل ذلك طاهر. نعم، نتابع. باب الجنب يخرج ويمشي في السوق وغيره. هنا وغيره الحافظ ابن حجر له تعليق عليها، قال: إما وغيره أو وغيره. شو الفرق بينهما؟ إذا قلنا يمشي في السوق وغيره، يعني وغير السوق من البيوت وغير ذلك. أما إذا قلنا وغيره، بتكون معطوفة على يخرج، على المراد من خروج، يعني الجنب خروجه إلى السوق، وغيره يعني وغير خروجه، لكي تنطبق على أحواله الكثيرة. يعني هو خروجه إلى السوق، هو تقليم الأظفار، هو قص الشعر، هو الحجامة، كل ذلك لا مانع منه ولو كان المؤمن ولو كان الرجل جنبا. عرفنا؟ لذلك منتابع نحن حتى نعرف الموضوع. وقال عطاء، هو ابن أبي رباح، هذا حكم ضروري نعرفه لأنه في عند كثير من الناس تصور خاطئ عن هذا. شو قال عطاء ابن أبي رباح؟ يحتجم الجنوب، يعني ولو كان جنوب ما في مانع من أن يحتجم ويخرج منه الدم، مثل اليوم يعني لو أراد أن يتبرع بالدم وهو جنوب فلا مانع من ذلك. يحتجم الجنوب ويقلم أظفاره ويحلق رأسه وإن لم يتوضأ. إذن لا حاجة إلى أن يشدد الناس على أنفسهم يظنون أنه لا يجوز أن يحلق شعره ولا أن يقلم أظفاره ولا يفعل شيئا إلا إذا اغتسل. فعطاء بن أبي رباح بين أنها ذلك جائز لا حرج فيه. طيب، هنالك حديث يروى، طبعا حديثه مو صحيح، وهو يروى عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله قال، يعني نحن نقول نص حديث: لا يقلمن أحد ظفرا ولا يقصن شعرا إلا وهو طاهر. قال ابن رجب في كتابه فتح الباري: هذا حديث منكر جدا، بل الظاهر أنه موضوع. نحن عند أثر عطاء بأن الجنب يحتجم ويقلم أظفاره ويحلق رأسه وإن لم يتوضأ، وهذا نقل عن الإمام أحمد بن حنبل كذلك، فقد سئل عن الجنب: أيحتجم ويأخذ من شعره وأظفاره ويختضب حتى لو أراد أن يصبغ؟ فقال: لا بأس به. وقال عطاء كذلك: لا بأس أن تختضب الحائض، يعني تصبغ شعر الحائض لا مانع من ذلك. وقال إسحاق بن رهوي، وهو محدث فقيه من طبقة الإمام أحمد بن حنبل، قال: خضاب المرأة في أيام حيضها لا بأس به، سنة ماضية من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهن من أهل العلم. يعني من كان يخطب وهن في حال الحيض؟ زوجات النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا الحديث رواه ابن ماجة إذا أردتم رقمه 656. روى ابن ماجة أن امرأة سألت عائشة رضي الله عنها قالت تخطب الحائض يعني تصبغ شعرها، فقالت قد كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نخطب فلم يكن ينهانا عنه. فإذا الحائض والجنوب، نعم الجنوب، يقلم أظفاره ويقص شعره ويحتجم، وحتى هنالك رواية ويطلي بالنورة، يعني هذه النورة التي تزيل الشعر، ولا مانع من ذلك. نعم. وأما الحديث الذي يقال فيه أنه رواه سيدنا علي عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقلمن أحد ظفرا ولا يقصن شعرا إلا وهو طاهر، فقال ابن رجب هو منكر جدا. نعم. ونتابع أخواني الحديث لأنه الباب كاد ينتهي. دليل على ذلك يقول البخاري حدثنا عبد الأعلى ابن حماد، هذا عبد الأعلى ابن حماد متوفى 237 للهجرة، قال حدثنا يزيد ابن زريع متوفى 182 للهجرة، قال حدثنا سعيد ابن أبي عروبة متوفى 156 أو 157، عن قتادة ابن وهو ابن دعام السدوسي متوفى بضع عشر ومائة يعني فوق 110، أن أنس بن مالك حدثهم أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه في الليلة الواحدة وله يومئذ تسع نسوة، يعني كان يطوف عليهم بغسل واحد. معنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم انتقل من بيت إلى بيت ومن حجرة إلى حجرة وهو في حال الجنابة، مما يدل على أنه يجوز للجنب أن يؤخر الغسل وأن يقوم بحوائجه ويشتغل بحاجاته، طبعا شريطة أن لا يضيق وقت الصلاة، هذا يشترطونه، قال ما لم يضيق عليه وقت الصلاة فله أن يتصرف بقضاء حوائجه. وهذا الحديث دليل على ذلك. ثم أعاد البخاري حديث أبي هريرة بإسناد آخر فقال حدثنا عياش وهو ابن الوليد الرقام متوفى 226 للهجرة، قال حدثنا عبد الأعلى، هذا عبد الأعلى ابن عبد الأعلى السامي البصري غير عبد الأعلى الأول شيخ البخاري، قال حدثنا حميد، رجع الحديث إلى حميد هو حميد الطويل، عن بكر يعني المزني عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا جنوب فأخذ بيدي فمشيت معه حتى قعد. هذه ملاطفة من النبي عليه الصلاة والسلام، أخذ بيد من؟ يد أبي هريرة. فاستنبط منه العلماء بأنه يجوز للعالم أن يأخذ بيد تلميذه ويمشي معه. نعم. قال لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا جنب فأخذ بيدي فمشيت معه حتى قعد، يعني لما قعد الآن هو وجد كبيرة أن يجلس مع النبي وهو جنوب، فأعد مع النبي عليه الصلاة والسلام. قال فانسللت فأتيت الرحلة، ما هو الرحل؟ البيت، لما يقال صلوا في رحالكم يعني في أماكنكم، فأتيت الرحلة فاغتسلت ثم جئت وهو قاعد، فقال صلى الله عليه وسلم أين كنت يا أبا هر؟ وين رحت؟ فقلت ما معنى فقلت له؟ يعني فقلت له ما حصل معي، فقلت له، فقال سبحان الله يا أبا هر إن المؤمن لا ينجس ولو كان جنوبان فالمؤمن لا ينجس. ماذا استفاد منه العلماء؟ يستفاد منه فائدة يعني جميلة، وهو أنه يسن أو الأفضل إذا كان الرجل مع أحد أهل الفضل وقاعد معه ألا تذهب إلا بإذنه، لأن النبي قال له أين كنت يا أبا هريرة، فكان الأفضل أن يذكر أبو هريرة ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لو ذكره له عليه الصلاة والسلام لقال له إن المؤمن لا ينجس، لكان أخبره بالحكم مقدما. وهذا الذي جرى مع أبي هريرة رضي الله عنه جرى مع صحابة أخر، فقد جرى مع حذيفة رضي الله عنه كما روى مسلم، واكتبوا عندكم برقم 372، روى حذيفة أنه لقي النبي صلى الله عليه وسلم وكان حذيفة جنبا فحاد عنه، هرب فاغتسل ثم جاء فقال كنت جنبا، فقال له إن المسلم لا ينجس. وهنالك حديث لا بأس أن تكتبوه عندكم، رواء أبو داود برقم 226 ورواء أحمد وغيرهما، الآن أقول لكم باختصار، وهو حديث رجل يسمى غضيف ابن الحارث، هو تابعي وبعضهم قال له صحبة، سأل السيدة عائشة رضي الله عنها فقال لها هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل في أول الليل أم في آخره؟ فقالت له ربما اغتسل في أول الليل وربما اغتسل في آخره. فقال غضيف الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة. إذن الأمر فيه سعة، هو سعة هذا الدين. وساق البخاري هذه الأحاديث للدلالة على أنه يجوز للجنوب أن يخرج ويشتغل بأعماله وحوائجه شريطة أن لا يضيق وقت الصلاة. والحمد لله رب العالمين، وجزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله، جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله، جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.